أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. البحث في مفردات هذه الآية وفي لطائفها تقدم، والكلام الآن في تعاليمها. هناك تعاليم عديدة يعلم بها الباري عز وجل الناس ويرشدهم إليها في دلالة هذه الآية. بعض التعاليم تتعلق بالاعتقادات والمعارف، منها إبطال نظرية الحكماء في جملة من المسائل التي التزموا بها، منها قولهم في الملائكة أنها مجردات. هذه الآية تبطل هذا المدعى. ومنها قولهم بأن العلم الإلهي يتعلق بالكليات دون الجزئيات. هذه الآية تبطل هذا المدعى، وتبطل مدعى اليهود والمفوضة الذين التزموا بأن الأمور فوضت وأن يد الله مغلولة. وفي نفس الوقت تثبت صحة ما يعتقده الشيعة الإمامية في جملة من المسائل المتعلقة بالإمامة، وتواترت بها أخبارهم. من هذه المعتقدات أن الخلق لا بد لهم من إمام، وأن الناس حاجتهم إلى الإمام ضرورية، لا يمكن قيام الوجود إلا بإمام يدبره ويقوم على أمره. ومنها أن الاستشفاء والتوسل بالإمام له غاية التأثير في حياة الناس، في تبديل حياتهم إلى الأحسن، في إغناء الفقير وشفاء المريض وقضاء الحوائج وتيسير أمور العلم والمعرفة، لأن المقدرات الإلهية تنزل إلى الإمام وهو يمضيها. فإذا الإنسان استثمر فرصة الدعاء والتوسل بالإمام غير له مقاديره وأصلح له شأنه. ومنها أن الحجة الإلهية تسبق الخليقة، هي قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق. هذه جملة من المعارف والاعتقادات التي هي من مسلمات معتقدات الإمامية، وعليها البرهان العقلي وعليها التواتر النقلي. في هذه الآية المباركة أيضا أكو إشارات إليها بحسب التفاصيل التي تقدمت في الأبحاث السابقة. ومنها أن هذه الآية تبطل نظرية العرفاء والصوفية وكل من يلتزم بطرق في المعرفة أو طرق في العبادة للوصول إلى الله عز وجل. هذه الآية المباركة تقول لا تعدد في طرق المعرفة ولا تعدد في طرق العبادة ولا تعدد في طرق الوصول إلى الله عز وجل. لا يوجد في هذا العالم طريق لمعرفة الله وعبادة الله والوصول إليه إلا طريق واحد لا غير، وهو طريق محمد وآل محمد عليهم السلام. حتى الملائكة والروح إذا أرادوا الوصول وإذا أرادوا العبادة وإذا أرادوا الطاعة لله عز وجل طريقهم هو المعصوم لا غير. فدعوى البعض بأن الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق إذا أريد منها تعدد الطرق الموصلة إلى الله في المعرفة أو تعدد الطرق الموصلة إلى الله في العبادة هذه الدعوة باطلة. هذه الآية المباركة تبطل هذا المدعى، بل المستفاد من منطوق الآية ومن دلالة الإشارة فيها بأن العبودية والمعرفة والطاعة كلها تتلخص في معرفة المعصوم وفي إطاعة المعصوم. من هنا للذين يطلبون الوصول في معارفهم والارتقاء في كمالاتهم لابد من سلوك طريق عينه المعصوم. هذا الطريق يتكون من أركان هي أساس التربية الروحية عند الأئمة عليهم السلام. أذكر هذه الأركان على نحو السرعة. الركن الأول التولي للمعصوم والتبري من أعدائه، هذا أول طريق المعرفة الذي يفتح الطريق لطالب المعرفة نظريا وقلبيا. يبدأ من هنا، من التولي لأولياء الله والتبري من أعداء الله. هذا أول ركن لمن يطلب المعرفة، لمن يطلب الارتقاء. الركن الثاني تطهير الباطن، تطهير القلب، النفس، الضمير، النية، تطهير الباطن بالطاعات والعبادات الواردة عن المعصوم، مو الواردة عن غير المعصوم. الطاعة الواردة من غير المعصوم ليست بطاعة، هي عند الله معصية، هي عند الله بدعة، هي عند الله استكبار واستعلاء وتمرد. تنقية الباطن بفعل الطاعات الواردة عن المعصوم عليه السلام. بهذه الطاعات يصل العبد إلى مقام التشبه بإمامه. هذا التشبه بالإمام غاية الطالبين لأهل المعارف، أن يتشبه بإمامه في طاعته وفي فعله، وبه يقتدي. الركن الثالث تنقية القلب والفعل من أخلاق أعدائه. هذه القضية صحيح نقولها نحن في جملة مختصرة، ولكن تنطوي على بحر من الأسرار والخفايا. في الروايات الشريفة النبي والإمام أصل كل خير، وأعداؤهم أصل كل شر. كل خلق حسن، كل صفة حسنة تعود إليهم، كل خلق سيء، كل صفة قبيحة تعود إلى أعدائهم. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يضع نفسه على المحك ويعرف درجته بالقياس إلى إمامه الذي يتولاه، خلي يشوف صفات الإيجابية شقد وصفات السلبية شقد. الصفات السلبية هي صفات أعدائهم، هذه الصفات منفرة، تنفر المعصوم ممن يتصف به. المعصوم يتنفر من الصفات السيئة، من الأفعال القبيحة. فلا يمكن للإنسان المؤمن أن يصل إلى مقام في الكمالات الروحية وفي التربية والتهذيب في وقت يتولى ولي الله يؤمن به ويقتدي به، عنده بعض من صفات إمامه وعنده بعض من صفات عدو إمامه. هذه الصفات الشريرة، الصفات القبيحة، بمنزلة المانع، بمنزلة الحاجب، يحجب الإنسان عن الوصول. إذن الركن الثالث ركن أساس في التربية الروحية عند الأئمة عليهم السلام. لابد للإنسان الذي يطلب المعرفة أن ينزه نفسه من الأفعال القبيحة ومن الصفات الرذيلة، وإلا يكون سعي ناقص لا يوصل إلى النتيجة المطلوبة. الركن الرابع الدعاء والتوسل بالمعصوم، هذا أيضا ركن أساس في ارتقاء الإنسان إلى الكمالات، لأن الإنسان مهما يريد يبالغ في سعيه وفي جهده، جهوده وسعيه لا يرتقي إلى مستوى التأثير الكامل. لابد من أن يمسك يده الكامل حتى يرفعه إلى الأعلى، يوفر له الأسباب، يزيل عنه الموانع، لأن الإنسان بنفسه قاصر كالشخص الذي يريد أن يطير إلى الهواء وهو لا يملك أجنحة الطيران، كيف يطير؟ لابد أن يتمسك بمن له قدرة الطيران حتى يطير ويرتفع ويحلق، وهذا طريقه الدعاء. لذا كثر في الروايات الشريفة وفي الأدعية: من لزمنا لزمنا، من لزمنا لزمنا. لابد للإنسان المؤمن أن هو أولا يلزمهم، يتمسك بهم حتى يرفعوا. أما يجلس في محله ويدعو، وهو في نفس الوقت لا يتنزه من صفات أعدائهم، لا يتجرد من القبائح في الأفعال والرذائل في الصفات، لا يمكن أن يرتقي لعدم القابلية. إذن أركان التربية الروحية عند الأئمة تقوم في البعد النظري وفي البعد العملي على هذه الأربعة. مفتاحها الولاية والبراءة، مفتاحها هذه، هذا هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل. من أراد الوصول إلى الله هذا طريقه، هذا أول ما ينبغي أن يفعله المؤمن. بعد ذلك هناك تطورات وارتقاءات واكتمالات أخرى بحسب المراتب والدرجات. يعزز هذا رواية إسماعيل بن سهل قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام، الإمام الجواد، علمني شيئا إذا أنا قلته كنت معكم في الدنيا والآخرة. هم في الدنيا يكون معهم من خواص شيعتهم ومواليهم، وهم في الآخرة يكون معهم. فكتب بخطه: أكثر تلاوة إنا أنزلناه، ورطب شفتيك بالاستغفار. بتعبير أهل الكلام، هنا أشار الإمام صلوات الله عليه بهذه الرواية إلى توفير المقتضي للحوق بهم ورفع المانع. المقتضي أن يكثر من تلاوة إنا أنزلنا، لكن المانع من تأثير المقتضي شنو هو؟ الذنب والقبح. الاستغفار يزيل هذا المانع. رطب شفتيك بالاستغفار، وترطيب الشفة أو الشفة بالاستغفار كناية عن كثرة الاستغفار. وأنتم أهل معرفة، الاستغفار فيه ثلاث مراتب: استغفار لساني، واستغفار قلبي، واستغفار عملي. الاستغفار اللساني إنسان يقول استغفر الله وأتوب إليه. الاستغفار القلبي أن يندم على ما فعل من معصية ويعزم على عدم الاتيان بها. الاستغفار العملي يمحي آثارها. إذا أكو حقوق للناس في ذمته يردها إليهم، إذا أكو عبادات فايتة يقضيها، إذا أكو أخلاق سيئة يمحيها، هذا استغفار العمل. فإذا الإنسان المؤمن أتى بالاستغفار ورطب شفتيه به، أزال المانع من التأثير. ولكن الإمام يقول أكثر من تلاوة إنا أنزلناه، هذا أيضا بقرينة المقابلة، لا يراد منه كثرة قراءة سورة القدر إنا أنزلنا، وإنما هذا فيه إشارة يلوح بها الإمام إلى جوهر إنا أنزلناه. جوهر إنا أنزلناه هو ولي الزمان. وسابقا ذكرنا لكم في الروايات الشريفة أن هذه السورة خاصة بأولياء الله، من السور الخاصة بهم، لأن القرآن ينزل عليهم والملائكة والروح تتنزل عليهم والمقدرات كلها تجري على أيديهم. المقصود بالتلاوة هنا لا يمكن أن يراد به القراءة اللسانية حصرا، وإنما التلاوة بالمعنى اللغوي أي المتابعة. المتابعة هذه هي التلاوة. فإذا الإنسان المؤمن أكثر المتابعة في إنا أنزلناه، المتابعة في إنا أنزلناه لمن؟ المتابعة لولي الزمان، الاقتداء بولي الزمان. إذن إذا الإنسان المؤمن تقرب من إمامه وفر في نفسه المقتضي للحوق وللارتقاء، ذنوبه وقبائحه مانعة، فإذا استغفر بالمراتب الثلاثة من الاستغفار أزال المانع، فإذا توفر المقتضي وزال المانع تحقق الأثر، ترتب الأثر. هذا هو طريق التربية الذي يعينه الأئمة عليهم السلام لمن يريد اللحوق. أما الطرق الأخرى المدعات فهي طرق منسدة، كل الأبواب مغلقة إلا بابهم مفتوح، فكل طريق يبدأ من بابهم وينتهي إليهم موصل. أما الطرق الأخرى فطريقها منسد. هذا التعليم الأول. التعليم الثاني في جوانب العمل، هناك أيضا بعض الفوائد والتعاليم تستفاد من هذه الآية المباركة، منها في الأخلاق الإلهية. كيف يمكن للإنسان المؤمن أن يصير أخلاقه إلهية ربانية؟ كيف يكون الإنسان المؤمن إلهيا ربانيا؟ هذه قضية تقلق كل صاحب عقل، حريص على دنيا حريص على أخرى، مقلقة هذه القضية، لأن الإنسان في الغالب شيطانه قريب منه. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. الحالة الشيطانية في الإنسان حالة واضحة جلية، شلون يقدر الإنسان يتخلص من أسارة الشيطان، ينفك من أسر الشيطان ويصبح إنسانا إلهيا ربانيا؟ هذا شيء مقلق جدا لكل من يطلب المعرفة ويطلب الكمال. في هذه الآية المباركة يقول الباري عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. الملائكة بالرغم من أنها ملائكة منزهة عن القبائح، ولكن تصرفاتها كلها ناشئة عن إذن الرب. في حيطة إرادة الرب، أمر الرب ونهي الرب. الملائكة حتى تتربى وترتقي وتكتمل لابد وأن تكون في جوار الرب، فعلها بإذن الرب، حركتها تصرفها. في ذلك تعليم للبشر. إذا أردت أن تكون ملائكيا في صفاتك، في أفعالك، في أقوالك، كن مع الرب. انظر في أعمالك وأفعالك وأقوالك، شنو هو الشيء الذي يأذن به ربك افعله؟ شنو هو الشيء الذي لا يأذن به ربك لا تفعله؟ إذا الإنسان خلى المأذونية الإلهية أمام ناظريه صار ملائكيا. لاحظوا بعض هذه الروايات، منها ما روي أن داود عليه السلام، وداود من الملائكة من الأنبياء، والأنبياء في معتقداتنا أعلى من الملائكة، أعظم مقاما من الملائكة. لما مرض مرض الموت داود عليه السلام قال: إلهي كن لسليمان كما كنت لي. سليمان من بعد داود وهو ولده، فكن لسليمان كما كنت لي. الله عز وجل جعل داود خليفة في الأرض، علمه الصناعات، جعل جبال تؤوب معه والطير، أعطاه من المقامات الشيء الكثير في التكريم وفي التعظيم لداود. فهو هم طلب أن تكون هذه المقامات لسليمان أيضا. فنزل الوحي، اللي من هاي الرواية يفهم بأن الوحي إلى معنى عام، مو خاص الوحي، إلى معنى عام أحياناً وإلى معنى خاص. وقال الوحي هكذا: قال قل لسليمان، يعني يا داود قل لسليمان، فليكن لي كما كنت لي. أنت كنت لي فأنا أعطيتك كل هذه العطايا والموارد. سليمان هم إذا يكون لي هم أعطي هذه المواهب وهذه الكرامات. هذا أسلوب تربوي، الله عز وجل يربي الأنبياء ويربينا بواسطتهم أيضا، يربي أنبياء بأن العبد حتى يبلغ درجة العبودية ويكون الله له يسمع دعاءه ويقبل عمله ويفيض عليه خيره ورحمته إذا كان لله. يشوف وين الأمر الإلهي موجود، في موارد الإذن الإلهي يفعل، في موارد النهي الإلهي يترك. هكذا يكون العبد لله، إذا كان هكذا يكون ملائكيا، فيكون لله والله عز وجل يكون له. رواية ثانية، هاي الرواية عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه فقد الضيف أياما، لأن إبراهيم كان دأبه الشكل أنه لا يتناول الطعام إلا مع ضيف. هذه في ضمن قصة مفصلة وإلها أسباب وإلها حكمة. ففقد الضيف أياما فخرج بالسفرة ليلتبس ضيفا، ما يأكل إلا إذا يلقي له ضيف، إذا الضيف ما طرق بابه هو يطلع يدور عليه حتى يطعبه معه. فإذا بخيمة، لما طلع فإذا بخيمة فنادى: أتردون الضيف، تردون الضيف أم تسمحوا له بالدخول؟ فقيل نعم، يعني ادخل. فقال المضيف، فقال المضيف عفوا إبراهيم، أيوجد عندك إدام لبن أو عسل؟ هاي التصرفات لا تتصورها تصرفات عادية. أنبياء الله حينما يتصرفون تصرفهم بحكمة وبعلم. فرفع الرجل صخرتين، اللي نفتهم إبراهيم ليش سأل هذا الشيء. هذا واحد من معاني أرني كيف تحيي الموتى، رؤية العين غير السماع، هذا إلى مراتب، هذا واحد من مراتبه. فلما طلب اللبن وطلب العسل، لبن أو عسل على سبيل البدل، فضرب الرجل صخرتين، عفوا فرفع الرجل صخرتين فضرب إحداهما بالأخرى فانشق كلا الصخرتين، فخرج من إحداهما اللبن ومن الأخرى العسل. فتعجب إبراهيم، يعني إبراهيم هو حجة الله على الأرض، أكو فرد ناس على الأرض عندهم هيك قدرة ربانية بحيث يضرب صخرتين تخرج لهما لبن وعسل بحسب الطلب؟ فتعجب إبراهيم وقال، هنا تبين الحكمة، أراد إبراهيم أن يستثمر هذه الفرصة حتى يتعلم من الله عز وجل، وقال إلهي أنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإكرام، هيك إكرام أنا ما عندي، فما له، شنو عند هذا اللي هكذا يكون عنده قدرة؟ فنزل الوحي، قال له يا خليلي، هنا اللي لازم الإنسان يعتبر ويتعلم، قال له يا خليلي كان لنا فكنا له. هذا العبد مع أنه مو نبي من الأنبياء، مو معلوم بالرواية ما يستفاد منها أنه كان نبيا، خيمة وقاعد بصحراء، وصله إبراهيم قاعد بصحراء يقدر من الصخرة يطلع لبن وعسل، اللي يقدر من الصخرة يطلع لبن وعسل ما يقدر يطلع ذهب وفضة، بس قاعد بخيمة، ذولا أهل الله. أما ابن الدنيا يروح يسوي له قصر، يروح يسوي له مملكة، يروح يشوف فلوس، هذا عنده هيك قدرة تكوينية على التأثير. هو كان لله والله له، يعني شنو يطلب من الله؟ الله يستجيب إلى دعاء، مع ذلك قاعد بخيمة. هذا يعضده الحديث القدسي، عبدي أطعني تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون، هذه حقيقة واقع، هذا مو خيال، واقع. إذا الإنسان المؤمن تشبه بربه تجلت فيه آثار الجمال والجلال الإلهي، طبيعي، هذا هذا هو مقتضى البرهان. فمثل ما الله عز وجل يشوف عبده طوع أمره لا يخرج عن إذنه لا يمينا ولا شمالا، ولا يبرر لنفسه ولا يسول اتباعا لهواه، والله عز وجل أن يكون له شيري يحقق له ينطي. التعليم الثالث، هذا التعليم في الجانب الإداري. الباري عز وجل جعل العالم، هذا عالم التكوين كله، يقوم على محاور أساسية. هذه المحاور فيها عظة وتعليم في فن الإدارة والقيادة. المحور الأول القيادة، وهو النبي والإمام. العالم مو فوضى بلا زعيم بلا مدبر، له مدبر، النبي أولا وبعد النبي الإمام يدبر شؤونه. بدون تدبير العالم يصير فوضى. وهذا التدبير قيادة حكيمة كاملة. متى ما صارت القيادة حكيمة وكاملة صار النظام. شوفوا حياة البشر، لما تعددت القيادات كمال ماكو، شوفوا الفوضى العارمة في الحياة شنو صاير، الفساد المنتشر والظلم الكثير. يكاد يجزم الإنسان الآن أن الأرض امتلأت ظلما وجورا. لا يوجد منطقة في العالم الآن يمكن القول بأنها فيها عدل، عدل بالمعنى التام للعدل. أكو عدل نسبي وأكو ظلم وأكو فساد في كل مناطق العالم. ظلم البشر مو فقط على الأرض، راح إلى البحار وراح إلى الفضاء راح إلى الكواكب. ظلم البشر صار عدواني بعد، مو فقط. المحور الثاني الإدارة، الجهاز الإداري، وهم الملائكة. الملائكة القرآن يصفهم بالمدبرات، جهاز إداري بعد القيادة تدبر الأمور. الثالث النظام، وهو المقدرات الإلهية التي تنزل في ليلة القدر، تنزل في نظام ويمضى هذا النظام حتى ينفذ. الرابع قانون عام يحكم، قانون عام يحكم الخلق تشريعا. وهذا شنو هو القانون؟ القرآن نزل في ليلة القدر. الملائكة تنزل بالنظام التكويني، والقرآن نزل بالنظام التشريعي، والملائكة مدبرات والنبي والإمام قادة. نظام العالم يقوم على هذه المحاور تكوينا وتشريعا. من هذا نستفيد عدة حقائق هامة. الأولى، لا بد من قيادة ولا بد من إدارة لكل شأن من الشؤون اللي تهم حياة الناس، حياة البشر، حتى تكون حياتهم أفضل ومستقبلهم أسعد. لا بد من مراعاة هذا الأمر، سواء في الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، كل الجوانب. الحقيقة الثانية، أن القيادة يجب أن تتميز بمزايا يعلمنا القرآن بهذه المزايا، مو القيادة بالسمعة وبالشهرة وبكثرة الأتباع وكثرة الأنصار. القيادة في الميزان القرآني فيها سمات ينبغي أن تتوفر، وإلا لم تكن صالحة. من هذه المزايا، مزايا روحية، لازم كمال روحي أكو في القيادة. ومنها مزايا علمية ومنها مزايا عملية. هذه المزايا هي في نفسها تحتاج إلى بحث مستقل، بس بنحو الإشارة نلفت الأنظار إلى أن القيادة بكمالاتها قيادة. الحقيقة الثالثة أن الإدارة المدبرة هي الأخرى، يجب أن تكون عالمة بالتدبير وأمينة عليه. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم وهم بأمره يعملون، جهاز منضبط تحت أوامر القيادة، مو الأمر يجي بشيء والجهاز يتصرف تصرف آخر يزيد أو ينقص. الكثير من موارد الفساد الحاصلة في البشر هذا الانفصام الحاصل بين القيادة وبين أجهزتها، الكثير من موارد الفساد. الأجهزة تستقل وتجد لنفسها شخصية مستقلة تتصرف بأوامر القادة، تغير تبدل تنفذ ما تنفذ تؤخر تقدم، والقائد حيث أنه فيه نواقص هم رقابة ومحاسبة هم ما عنده، فلذلك شي يصير تسيب وفوضى وظلم وفساد ورشاوة وإلى آخره، يصير لعب بمقدرات العباد بسبب هذه النواقص والقصورات. الحقيقة الرابعة أن مقررات القيادة يجب أن تخضع لموازين الحكمة، لابد أكو حكمة في القرار وحكمة في التدبير والتنفيذ. ليس الفخر في صدور القرار، لابد أن يكون القرار حكيم، وإلا ربما يصدر القرار وهو فيه ما فيه من النواقص. وليس من الفخر هو تنفيذ القرار فقط، لابد أن يكون التنفيذ مطابق للحكمة أيضا. إذا تطابقت الحكمتان، حكمة القرار وحكمة التدبير، حصل الصلاح وظهرت النتائج والثمار. الحقيقة الخامسة، لابد من وجود قانون ونظام يتسم بالنزاهة والعلم. النزاهة والعلم حتى ينصلح حال الناس وحال البشر. هذا أخذ من البيت إلى المدرسة إلى المشفى إلى الدائرة الحكومية إلى الوزارة إلى المديرية إلى الرئاسة، في كل جوانب الحياة لابد أن يكون القانون هكذا، عن علم ونزاهة، حتى يكون هذا القانون مربي ومعلم ومهذب للبشر. وإلا نفس القانون إذا كان لا يتمتع بالنزاهة أو لا يتمتع بالعلم، هو يصير أحد أسباب الفساد. وهذه في الأبحاث القانونية تبحث هذه المسألة، أن الثغرات القانونية أحد أبواب الفساد. إيش وقت يصير ثغرة بالقانون؟ لو القانون يكون عن غير علم كامل أو عن غير نزاهة. فإذا إنسان يفتش عن أسباب الفساد في الأرض، تعود إما إلى خلل القيادة أو خلل التدبير أو خلل القانون الموجود فيه. فالباري عز وجل يعلمنا بهذه الآية حينما ينزل الملائكة والروح على ولي الزمان، في التكوين وفي التشريع جعل الأمور قائمة على نظام متكامل، قيادة كاملة عالمة ومعصومة، جهاز مدبر منضبط ومعصوم، قانون يتمتع بالعلم وبالحكمة. وإذا الناس التزموا بهذا القانون وصلوا إلى أفضل الحياة، كما يقول الباري عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذا الناس التزموا بهذا القرآن، إذا التزموا يوصلهم للتي هي أقوى. وفي آية أخرى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، حتى القلوب تصير طيبة، النفوس تصير طيبة، شفاء الأرواح وشفاء الأبدان. هذا هم بعض ما يتعلق في تعاليم هذه الآية المباركة، إلى أن يأتي البحث إن شاء الله غدا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.